فذكروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامل على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لماذا يخافون القرآن؟ الجواب على هذا السؤال الخطير هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. فأنا أكرر القول دائما، لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة وطلبة العلم بطرحهم الدعوي في جانب، وأن تكون البشرية عامة والأمة خاصة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. ولا شك أنكم تتابعون الآن وتعلمون أن حملة ضارية وحربا شرسة قذرة تعلن الآن بضراوة وسفور ووقاحة على كتاب الله جل وعلا، حتى تطاول قس حقود على المجاهرة بحرق المصحف في ذكرى 11 من سبتمبر، ثم تراجع أمام هذه الوقفة الشجاعة والمباركة للمسلمين في أنحاء الأرض. وأحيي بصفة خاصة شبابنا المبارك على مواقع الشبكة العنكبوتية، ذلكم الشباب الطاهر الذي استطاع بالفعل أن يجيش طاقة كامنة عند الكثيرين من شبابنا وأولادنا، ليعلنوا غضبتهم لله وعلى كتاب الله جل علاه. واستطاعت الأمة بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل خطابات العقلاء والعلماء والدعاة أجل الله أن يشكلوا ضغطاً حقيقياً على متخذ القرار في قلب الولايات المتحدة، حتى تدخل الرئيس الأمريكي شخصياً لوقف هذه المسرحية الهزلية الحقيرة التي لا يعلم نتائجها إلا الله. لكن خرج علينا فرد حاقد ليحرق نسخة من القرآن الكريم أمام كاميرات بعض الكاميرات والعدسات لتنقل هذه الوكالات هذه الصورة الفردية، وهي عندي لا تشكل أي خطر، لكن الصورة الأولى كانت أخطر بكثير. والحمد لله رب العالمين. أنا أتساءل الآن معكم، لماذا يخافون القرآن الكريم؟ أود أن أبين لشبابنا وأجيالنا أن الخوف من القرآن الكريم خوف قديم، ليس معاصرا ولا حديثا، بل منهج المشركين في القديم والحديث منهج واحد وسياسة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. إنهم يخافون جدا من القرآن الكريم، والسياسة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، إنما هي سياسة واحدة. قال الكافرون قديما جدا كما حكى القرآن الكريم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليه؟ لماذا؟ لماذا هذه الدعوة للتشويش على القرآن؟ لماذا هذه الدعوة لعدم سماع القرآن؟ والجواب كما قال ربنا جل وعلا: لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والسياسة المعاصرة لا تختلف عن السياسة القديمة، فالسياسة المعاصرة هي التشويش على القرآن، حرق المصاحف، إظهار أن ما أتى به القرآن من جديد ليس صحيحا، وأن الصحيح ليس جديدا. يقول المنصر الحقود كاتلي، وانظروا إلى هذا الربط بين الحرب القديمة والحرب الحديثة على القرآن، يقول: يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه للقضاء على الإسلام نهائياً. يجب أن نبين للمسلمين أن الجديد في القرآن ليس صحيحاً، وأن الصحيح في القرآن ليس جديداً، والغوا فيه، شوشوا عليه، اظهروا لأتباعه أن ما جاء به ليس جديدا، ولو اقتنعوا أن ما جاء به كتابهم إنما هو أمر جديد فاثبتوا لهم أنه ليس صحيحا. يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام للقضاء على الإسلام نفسه. يجب أن نبين لهم أن الصحيح في القرآن ليس جديدا، وأن الجديد في القرآن ليس صحيحا. ويقول المنصر الحقود ويليام جيفر بن جراف، يقول: متى توارى، أي اختفى وابتعد، متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه صلى الله على محمد. متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه ويقول رئيس وزراء بريطانيا لتعلموا أن الأمر معتقد وأن السياسة في القضاء على القرآن دين عند هؤلاء، دين عند هؤلاء ومنهج متبع. يقول جلادستون رئيس وزراء بريطانيا سابقا، اسمع، يقول بالحرف: ما دام القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق الأوسط ولا أن تكون أوروبا نفسها في أمان. ما دام القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا، انتبهوا يا شباب الأمة، ما دام القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق الأوسط ولا أن تكون أوروبا نفسها في أمان. اسمع، ثم أمسك المصحف الشريف الطاهر أمام مجلس العموم البريطاني في اجتماع متكامل لمجلس العموم، أمسك المصحف بيديه وقال: أمامنا 4 عقبات للقضاء على الإسلام نهائيا، أمامنا 4 عقبات للقضاء على الإسلام نهائيا. الأولى المصحف والكعبة والأزهر وصلاة الجمعة، أمامنا 4 عقبات للقضاء على الإسلام نهائيا، لو تخلصنا من هذه العقبات تخلصنا من الإسلام. العقبة الأولى المصحف القرآن، دستور الأمة، مصدر عز الأمة، مصدر شرفها وأصل كرمها وبقائها. إن هي امتثلت الأمر واجتنبت نهيه ووقفت عند حدوده وآمنت وعملت بمحكمه وآمنت بمتشابهه هو أصل عزها وكرمها وشرفها. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فلم ينزل الله القرآن الكريم لتشقى به الأمة أو لتزين به جدران المساجد أو ليحلي به النساء صدورهن بالمصاحف الذهبية والفضية أو ليوضع القرآن في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات والأعياد. فإذا عملت الأمة بالقرآن وقرأت القرآن وسمعت القرآن وحولت القرآن في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة فهي خير أمة، بل وستكون سيدة الأمم، لا بالاستعلاء والكبر وإنما باستعلاء وتواضع الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وسأبين ذلك في آخر اللقاء إن شاء رب العالمين. فالقرآن الكريم هو دستور الأمة، يقول القرآن العقبة الأولى. والعقبة الثانية، وسأرجع إلى القرآن إن شاء الله تعالى، العقبة الثانية قال الكعبة. نعم، قلوب أعداء الإسلام تحترق لهذا المشهد الذي ترونه كل ساعة، والحمد لله نرى الآن قناة فضائية متخصصة تسمى فضائية القرآن الكريم لا تنقل كاميراتها أبدا في ساعة من ليل أو نهار عن بيت الملك القهار. فأهل الأرض في كل لحظة يرون الموحدين الطائفين حول بيت الله لا ينقطع الطواف أبداً في ساعة واحدة من ليل أو نهار. وأنتم رأيتم بأعينكم في العشر الأواخر أعداد الطائفين حول بيت الله وأعداد المعتكفين والمجاورين لحرم الله جل وعلا، قد وصل عددهم إلى ما يزيد عن 4 مليون موحد، كأنه حج. هذا المشهد لا تتصور أنه مشهد عادي، لا والله، بل إنه مشهد يحرق القلوب التي لا تريد أبداً أن ترى للتوحيد مظهراً واحداً من مظاهره. فالكعبة رمز التوحيد، الكعبة رمز التوحيد، الكعبة بيت العزيز الحميد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني حميد. فالكعبة رمز التوحيد في الأرض وبيت الله جل وعلا، ولا أريد أن أطيل في كل لفظة. ثم قال: والعقبة الثالثة الأزهر. نعم يا شبابنا، نعم يا أولادنا، الأزهر كان ولا زال وسيظل قلعة من قلاع العلم، والله لا أقول ذلك إلا تدينا، فأنا لست من أصحاب المناصب ولا من هواة الكراسي والمراكز، بل أدعو الله أن أظل ما حييت أبلغ دعوته إلى أهل الأرض بحق، إلى أن ألقى الحبيب على نهره الكوثر بإذن الله جل وعلا، أنا والموحدون المتبعون لرسول الله. والله لست من هواة الكراسي ولا حتى ممن يخطر ببالهم التفكير في المراكز والمناصب أبدا، ومع ذلك أقولها لله: الأزهر قلعة من قلاع العلم، والأزهر مراد، وهؤلاء يريدون أن يدمروا ويحطموا الأزهر. لما للأزهر من دور حقيقي ومكانة كبيرة؟ إن رد علي ابن من أبنائي الآن من أبناء الصحوة وعتب علي لما يمر به الأزهر الآن، أقول له: ولدي الحبيب، ما يمر به الأزهر الآن من مرحلة من مراحل الضعف إنما هي مرحلة يعيشها من ضعف الأمة، فالأمة كلها نفسها ذاتها تمر بأخطر مرحلة من مراحل الضعف على مدى تاريخها الطويل، ولكن ليس معنى ذلك أن نجرد الأمة من خيريتها، وليس معنى ذلك أن نجرد الأزهر من فضله ومكانته. فالأيام دول، وصدق ربي إذ يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فأحذر شبابنا وأولادنا أن يقعوا في بقصد أو بغير قصد في النيل من الأزهر، فالأزهر قلعة ينبغي أن تصان، الأزهر مكانة ينبغي أن ترفع. وفي الأزهر من العلماء الربانيين ما الله عز وجل بهم عليم، أسأل الله أن يحفظ الأزهر وأن يبارك في علمائه الربانيين المخلصين الصادقين، وأن يكثر في الأزهر من أمثالهم، وفي الأمة كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والعقبة الرابعة أنتم، صلاة الجمعة. هذا المشهد الذي ترونه ورأيته قبل أن أدخل، هذه الخيمة التي تحتوي على الآلاف يجلسون من ساعات، بل ومنهم من يقف لا يجد له مكانا في الشمس، هذا المشهد لا تتصور أنه مشهد عادي. ولذلك أنا ناديت وسأظل أنادي بتكثير سواد المسلمين في الجمع وفي المحاضرات واللقاءات العامة، لأن هذه المشاهد إنما هي ترمومتر حقيقي يقيس به أعداء هذا الدين إقبال الأمة على الله. لا تتخلى عن دروس العلم ولا تختر شيخا بعينه، المهم أن يكون العالم من علماء أهل السنة. لا تقل أنا أحضر لفلان فقط، لا، نحن لا نعبد الأشخاص ولا نجعل ولا أنا لشخص بعينه، بل نجعل ولا أنا لله ولسيدنا رسول الله، ونجعل ولا أنا لدين الله، فاجعلوا ولا أكن لله ولرسوله وللمؤمنين. ما دام العالم من علماء أهل السنة يقول قال الله قال رسوله، فكثر السواد، احضر أنت وامرأتك وبناتك وأولادك وإخوانك وأصحابك، لما لا تخصص 10 جنيهات من مالك لتطبع إعلانا لخطبة جمعة أو لمحاضرة أو لدرس علم، لتكثر سواد المسلمين. فصلاة الجمعة وآلاف الموحدين في الجوامع الجامعة، هذه تصور. قلت لإخواني من قبل في قناة الرحمة وغيرها، اظهروا أعداد المسلمين وتجمعات المسلمين على شاشات الفضائيات من آن لآخر، فلو لم نري العالم إلا هذا المشهد لكفى. نعم، لا تستهن بكلامي ولا تستهن بهذا المشهد في داخل المسجد وفي خارجه، فهو صورة من صور الدعوة إلى الله عز وجل. أمامنا 4 عقبات للقضاء على الإسلام: المصحف والكعبة والأزهر وصلاة الجمعة. وهذا من كلامهم هم، هذا كلام رجل سياسي، كلام رئيس وزراء بريطانيا سابقا جلادستون أمام مجلس العموم البريطاني. أيها الأحبة، أقول لكم بكل ثقة والله الذي لا إله غيره، حين سمعت هذا الخبر وتابعت بشغف وبدقة وباهتمام وانتباه الأحداث لحظة بلحظة، لأنه قرآن ربنا، لأنه كتاب ربنا، ورأيت رد الفعل من الإدارة الأمريكية ومن الرئيس الأمريكي نفسه ومن الفاتيكان، إلا وبكيت، والله بكيت بالدمع، لا أقول بكيت حزنا بل بكيت فرحا، والله بكيت فرحا، وقلت ما توقعت على الإطلاق في ظل الضعف الذي تحياه الأمة الآن أن يكون للقرآن جلاله وجماله وسلطانه، إلى أن يخشى من حرق بعض نسخ القرآن الكريم. أكبر رئيس أكبر دولة على وجه الأرض، هذا إن دل يا شباب فإنما يدل على قوة القرآن وجلال القرآن وعظمة القرآن. أنا أقول لكم جميعا، لا تخشوا أبدا على القرآن أبدا، لأن الذي تولى حفظه هو الملك. تخاف من إيه؟ أنت خايف من إيه؟ طب حيجمعوا 1,000,000 نسخة من نسخ القرآن، يجمعوا 1,000,000,000؟ لا، يجمعوا كل نسخ المصحف المطبوعة على وجه الأرض. والله لو فعلوا ذلك، ولن يفعلوا، وأنا أقول بلن مستقبلية، ولن يفعلوا، وحرقوها أمام كاميرات وكالات الأنباء كلها، فلم ولن يستطيعوا أبدا أن يحرقوا المصحف في قلوب الموحدين. المصحف محفوظ في قلوبنا، المصحف محفوظ في قلوب الموحدين. والله لقد بكيت بالدمع في كندا، في تورونتو، في كندا، حين دعيت لحضور مؤتمر إسلامي وأحضر لي شبابنا من القائمين على أمر المركز الإسلامي في تورونتو 10 أطفال كنديين، 10 أطفال كنديين يحفظون القرآن الكريم كله عن ظهر قلب. كتبت لأحدهم كلمة أحمد، كتبتها أنا بخط يدي باللغة العربية، كتبت أحمد باللغة العربية، وقلت لأحد أبناء هؤلاء الذين يحفظون القرآن كله، قلت له اقرأ هذه، فاعتذر، قال أنا لا أجيد العربية ولا أعرف هذه الكلمة. فكتبت له الآية: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قلت له اقرأ الآية، فقرأ الآية بترتيل محكم، ثم قلت انظر إلى هذه الكلمة، قال أحمد أحمد، فما قرأها خارج الآية وقرأها بإتقان داخل الآية. القرآن قرآن محفوظ بحفظ الله له، محفوظ في الصدور، محفوظ في الصدور. أحدثني أخ مسؤول في فلسطين ويقول لي: أبشرك يا شيخ محمد. قلت: بشرك الله بالخير. قال: والله العظيم انتهينا في هذا الصيف بفضل الله عز وجل من تحفيظ 10,000 شاب وطفل للقرآن الكريم كله. قلت له: هذه هي بداية النصر إن شاء الله، هذه هي الخطوة العملية الأولى على الطريق، لأن الطريق طويل. الطريق ليس تنظيرا وليس خطة حماسية رنانة أخطب بها الآن، إن لم تحول الأمة هذا المنهج الذي أبينه إلى واقع عملي وإلى منهج حياة فلا قيمة له على الإطلاق. فما أسهل التنظير وما أرخص الكلمات. القرآن محفوظ بحفظ الله له، ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحرق القرآن من قلوب الموحدين، أو أن تزيل القرآن أبدا في أمة القرآن. هذا سفه، حرق نسخ مطبوعة هذا سفه وإفلاس وإعلان واضح على الضعف. ومع ذلك فأنا أقول لهم: نحن نؤمن بالتوراة التي نزلها الله على موسى، ونؤمن بالإنجيل الذي نزله الله على عيسى، ونؤمن بالصحف التي نزلها الله على إبراهيم وموسى، ونؤمن بالزابور الذي نزله الله على داود، ونؤمن بجميع الكتب والصحف على سبيل التفصيل وعلى سبيل الإجمال، ولا نفرق بين رسول ورسول وكتاب وكتاب نزل من عند الملك الوهاب. هذا معتقدنا وهذا ديننا، بل لا يصح إيماننا إلا بالإيمان بالكتب كلها، ولا يصح إيماننا إلا بالإيمان بالرسل كلهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إلى آخر الآيات. فنحن نؤمن بالتوراة المنزلة من عند الله، وبالإنجيل المنزل من عند الله، وبسائر الكتب. فلما الحقد على كتاب جعله ربنا مهيمنا على كل هذه الصحف والكتب. لما الحقد على القرآن؟ وأهل القرآن وأتباع القرآن يؤمنون بالكتب المنزلة كلها من عند الله جل وعلا. لما الحقد على القرآن؟ لأنهم يعلمون أن القضاء على القرآن الخطوة الحقيقية العملية الأولى للقضاء على الإسلام، ولن يستطيعوا. هذا وعد ربنا. أنا لا أقول ذلك من منطلق العنترية الجوفاء، لأنني أعلم مرحلة الضعف التي نمر بها جيدا، وإنما أقول ذلك من باب وعد ربنا الذي لا يتبدل، ووعد الصادق نبينا الذي لا يتغير. لقد تحدى الله أرباب البلاغة وأساطين البيان وفرسان اللغة وصناديد الشرك والكفر في مكة. اسمع ماذا أقول، وأنا أقول ولا زال التحدي قائما إلى يومنا، بل وإلى يوم القيامة لازلنا نتحدى أهل الأرض بالقرآن. ليست عنترية جوفاء هذه الكلمات، بل أقولها بملء فمي وأعلى صوتي، لا زال التحدي قائما لأهل الأرض ما دام التحدي متعلقا بقضية القرآن. هل نسيتم أن الأمريكان خرجوا علينا من سنوات قليلة جدا بقرآن أسموه الفرقان الحق؟ هل نسيتم؟ وقد أفردت خطبة كاملة بهذا العنوان الفرقان الحق، وبينت إفلاسهم، وقرأت لحضراتكم ساعتها ويومها بعض آيات صور قرآنهم المزور والمحرف، وقلت هذا دليل إفلاس. ثم هم يخرجون علينا الآن بالدعوة إلى حرق المصحف، وهذا أكبر إفلاس. تحدى الله المشركين أن يأتوا بقرآن كالذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. ما يدروش. طب التحدي يخفف شوية، طب 10 صور بس أن يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات. ما يدروش. طب التحدي يخفف، صورة واحدة فقط، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا. الآية تحدي واضح. عبد الله بن المقفع ده أنا لا أتحدث عن عقيدته فعقيدته مريضة، لكن أتحدث عن أدبه وبلاغته، فهو البليغ الأديب المعروف عبد الله بن المقفع. طلب منه بعض الزنادقة والملاحدة أن يجلس ليكتب قرآنا يحاكي القرآن الكريم، فحبس نفسه في داره عدة أشهر، وملأ الدار من حوله بري أقلام وقراطيس ممزقة ومقطعة، وخرج يصرخ ويعلن فشله في أن يكتب سورة واحدة تحاكي سورة القرآن الكريم. ما يقدرش، لأنه كلام الله. لبيد بن ربيعة فحل من فحول العرب، شاعر من الكبار الذين نالوا، خلي بالك من اللي بقوله ده، الذين نالوا امتياز تعليق المعلقات على جدار الكعبة، وكان تعليق المعلقات على جدار الكعبة امتيازا لم تنله إلا فئة قليلة جدا من فحول الشعراء في العرب، من بينهم لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة قبل أن يسلم كتب أبياتا شعرية يهجو فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقرآنه، وعلقها على جدار الكعبة، ودخل مسلم من المسلمين الكعبة فقرأ الأبيات، فلم يفعل هذا المسلم العاقل. وأنا أريد من شبابنا وأولادنا الحكمة والعقل والبصيرة والتحرك لنصرة القرآن بعلم وفهم وبصيرة وعمل، كما سأبين في آخر اللقاء في نقاط سريعة إن شاء الله تعالى. ماذا صنع المسلم؟ كتب آيات قرآنية جليلة وعلقها إلى جوار أبيات لبيد بن ربيعة. ودخل لبيد بن ربيع الكعبة فوجده شيئا معلقا إلى جوار أبياته، فاقترب منه وقرأ الآيات فصرخ، صرخ وهو البليغ وهو الأديب وهو عالم اللغة، صرخ لبيد بن ربيع صرخة اجتمع عليه فيها سادة المشركين في بيت للحرام. ماذا وراءك لبيد؟ قال ما هذا ما هذا؟ قالوا هذا قرآن مما تلوه محمد. فخرج من بيت الله يجري يبحث عن بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إليه وقال أسمعني شيئا من القرآن. هو قرأ قرأ، فقرأ عليه النبي القرآن، وعاوزك تتخيل جلال القرآن حين يتلوه محمد. يا الله، تصور بقى لبيد وهو بيسمع القرآن من رسول الله. فقرأ النبي القرآن على لبيد بن ربيعة، فصرخ لبيد وقال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن هذا الكلام كلام الله، وأشهد أنك رسول الله. وأسلم لبيد وحسن إسلامه. وفي عهد عمر بن الخطاب طلب منه عمر أن يذكره ببعض شعره، فجلس لبيد وقرأ سورة البقرة، فقال له عمر ما طلبت منك أن تقرأ سورة البقرة، إنما طلبت منك أن تسمعني بعض شعرك. فقال يا أمير المؤمنين، ما كان لي بعد أن حفظت سورة البقرة وقرأت القرآن أن أقول شيئا من الشعر. خلاص، القرآن له جلال، له سلطان. والله العظيم يا شباب الصحوة، يا شباب الأمة، لقد صدع جلال القرآن عناد الكفر والكبر في قلوب المشركين. أرجو أن تتدبروا هذه الكلمات، والله لقد صدع جلال القرآن عناد الكفر والكبر في قلوب المشركين. القرآن له جلال وله سلطان، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأنهم يخشون أن يصل القرآن إلى القلوب والآذان. آه لو وصل القرآن إلى الأفئدة والأسماع، آه لو خلي بين القرآن وبين العقول والقلوب، والله لحرك القرآن القلوب ولحرك القرآن العقول. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي آخر السورة فذكر بالقرآن، بالقرآن من يخاف وعيد. القرآن له جلال. هل تعلم حبيبي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من النبوة والبعثة خرج إلى بيت الله الحرام ليصلي لله جل وعلا، ورح الصراع دائرة على أشدها بين رسول الله وبين المشركين، حتى توعد أبو جهل رسول الله إن دخل الكعبة وسجد لله أن يطأ أبو جهل برجله على عنق النبي ووفاته، والحديث في صحيح مسلم. ودخل النبي ليصلي لربه جل وعلا، وسادة الشرك يتابعونه بنظراتهم ويرمونه بأبصار حادة، وقام الحبيب يصلي، واستفتح النبي القراءة بسورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. واسترسل النبي في القراءة والمشركون يتابعون بإنصات شديد. ما أروع هذا القرآن، ما أجمل هذا الكلام، ما أنصع هذا البيان. واسترسل الحبيب في القراءة، وأرجو أن تعيشوا، أقولها للمرة الثانية، مع جمال وجلال القرآن حين يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام. وقرأ النبي في آخر السورة آيات كريمة تطير لها القلوب. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا. اسمع اسمع. فلم يتمالك واحد من المشركين نفسه، وخر المشركون كلهم سجدا لله خلف رسول الله. هل تعلم أن الحديث في صحيح البخاري؟ نعم، الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب السجود التلاوة، وفي التفسير أيضا لسورة النجم، رواه مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. الجن سجد والمشركون سجدوا. لماذا سجد المشركون؟ إنه جلال القرآن الذي صنع صدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم، فلما رفعوا رؤوسهم أنكروا ما فعلوه وأنكروا ما صنعوه. إزاي عملنا كده؟ ما الذي جعلنا نسجد؟ إنه جلال القرآن أيها الأفاضل. ولذلك لما ذهب عتبة بن ربيعة أبو الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه صفقة مغرية بإذن من سادة الشرك في مكة، وجلسوا ينتظرونه حول البيت الحرام، وذهب عتبة بن ربيعة، وحديث رواه ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل، وابن نعيم في الدلائل أيضا، والحاكم في المستدرك، وحسنه الشيخ الألباني. لما ذهب إليه أبو الوليد عتبة بن ربيعة وقال له: اسمع يا ابن أخي، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، سفهت به أحلامهم وفرقت به جماعتهم وعبت به من مضى من آبائهم، فإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا لك أموالنا في الطب حتى تبرأ. فقال له النبي: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني، والله ما زاد النبي على قراءة آيات من القرآن الكريم من صدر سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. واسترسل النبي في القراءة حتى بلغ موضع السجدة في سورة فصلت: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه وقال لأبي الوليد عتبة بن ربيعة: أو قد سمعت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاصنع ما بدا لك. فقام عتبة بن ربيعة بوجه متغير وقلب متغير لأنه سمع القرآن، فلما اقترب من السادة وهم ينتظرونه حول بيت الله الحرام قالوا: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد، ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ليس من كلام البشر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله لا يكونن لقوله هذا نبأ عظيم، فأطيعوني واجعلوها بي، اتركوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله محمد. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. هذه شهادة أهل البلاغة وأهل البيان. لكنني أقول لكم: لا زال عطاء القرآن في عصر العلم متجددا، لا ينقطع ولن ينقطع، وهذا ما نتعرف عليه. وعلى واجبنا تجاه القرآن بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الغر الميامين، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الطاهرين وآل بيته الطيبين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم، لأن الغرب يتغنى الآن بالعلم. والقرآن لا أقول إنه كتاب فيزياء أو كيمياء أو نظريات علمية، إنما هو كتاب عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق. ومع ذلك لم يخلو القرآن من مئات الآيات التي تلفت الأنظار وتخاطب العقول للاستفادة من العلم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا يتسع الوقت والله لذكر عشرات الأدلة والأمثلة على ذلك، أكتفي بذكر مثال أو مثالين أو ثلاثة على سبيل السرعة. لم يكتشف العلماء في العصر الحديث إلا من سنوات قليلة فقط، اكتشفوا أن القمر كان مضيئاً فمحي ضوء، وكانت هذه النظرية أو هذا الاكتشاف ثورة علمية هائلة. ولم يعلم هؤلاء أن القرآن قد تحدث عن هذه أو عن هذا الاكتشاف قبل 14 قرناً في آية محكمة من كتابه، كتاب الله جل وعلا: فمحونا آية الليل يعني القمر وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس. ولم يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة ماضية أن الموج في البحار والأنهار والمحيطات بسطحه المائل يعكس الضوء ليخلف وراء هذا السطح الظاهر ظلاما دامسا. ما اكتشف العلماء هذا الاكتشاف إلا من سنوات قليلة جدا، والقرآن قد تحدث عن هذا الكشف من 14 قرناً. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اكتشف العلماء، علماء الجيولوجيا، أن الجبال التي تمتد على سطح الأرض بهذا الشكل الأفقي والرأسي بهذا الشكل المذهل فعلا، اكتشفوا أنها تمتد في باطن الأرض بصورة أخرى على شكل سن مدبب مدبب كالوتد. وكان القرآن قد تحدث عنها من 14 قرناً في آية من كلمتين: والجبال أوتادا، والجبال أوتادا، إلى غير ذلك. وآخر الآيات ما اكتشفه هذا العالم الكبير الفرنسي البروفيسور موريس بوكاي حين تولى رئاسة فرنسا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران سنة 1981 على وجه التحديد، وأرسلت فرنسا طلبا رسميا لمصر لترسل مصر بمومياء فرعون، بمومياء فرعون لإجراء بعض الدراسات الأثرية على هذه المومياء والعلمية. واستجابت مصر وأرسلت مومياء فرعون إلى فرنسا، ووقف الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران بنفسه في المطار مع كل وزرائه وكبار مسؤولي الدولة وانحنى أمام مومياء فرعون هو وكل وزرائه، واستقبل الفرعون استقبالا رسميا حافلا، ثم نقل بمحفل لا يقل حفاوة عن استقباله إلى موطن الآثار أو هيئة الآثار في فرنسا، وتشكلت فرق البحث والعلم، وكان رئيس هذه الفرق موريس بوكاي، وكان على غير الإسلام، وكل فريق انشغل بتخصصه. وجلس موريس بوكاي يفكر كيف مات هذا الفرعون، وبعد أيام من البحث والدراسة ظن أنه سيخرج للعالم باكتشاف جديد مروع ومدون لأهل الأرض، فهمس في أذن زميل له في البحث والدراسة بأنه يريد أن يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا لينقل فيه خبرا يسمعه أهل الأرض لأول مرة. قال ما هو؟ قال سأثبت بالدليل أن هذا الفرعون مات غريقا. لا زالت أثار الملح معلقة بجسده بصورة دقيقة لا ترى إلا بالآلات الدقيقة جدا جدا، وهذه الآلات لم تكن في أيدي المسلمين بل ولا في أيدي علماء العالم إلا من 200 سنة فقط، من 200 سنة فقط. فقال له زميله هذا: لا تتعجل، لأن المسلمين يزعمون أن القرآن الذي بأيديهم قد تحدث عن غرقه. فصرخ قال: لا مستحيل. قال: لا تتعجل، ابحث المسألة. فطلب التوراة فقرأ فيها فلم يجد شيئا عن نجاة هذا الفرعون في التوراة، هو قرأ عن غرقه. وطلب الإنجيل فقرأ عن غرقه ولم يقرأ شيئا عن كيفية نجاته. فذهبوا وطلبوا القرآن من عالم من علماء المسلمين ليترجم له وليقرأ عليه الآيات. فقرأ عليه العالم آية واحدة في سورة يونس، ألا وهي قول الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فصرخ، صرخ وقال: أشهد أن هذا كلام الله، مش ممكن يكون كلام بشر. من 1400 سنة قبل كشف هذه الآلات الدقيقة يتحدث القرآن عن غرق هذا الفرعون وعن كيفية نجاته. ثم راح يبحث ويقرأ القرآن كله قراءة متأنية، يريد أن يقف على تناقض علمي واحد في موطن واحد من مواطن القرآن، فلم يجد. فعاد إلى الأزهر هنا مرة أخرى ووقف بين أيدي علمائنا ليقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن القرآن من عند الله. اعتزوا بقرآنكم أيها الأفاضل. أنا لا أقول يجب علينا أن نرد على هذه الحملة بحرق التوراة ولا بحرق الإنجيل، وإنما أقول يجب على الأمة أن ترد على هذه الحملة المسعورة بالعودة إلى القرآن سماعاً وتلاوةً وتدبراً وعملاً بأحكام القرآن في كل مجالات الحياة. هذا هو الرد. لا نريد رداً متفلتاً، بل نريد رداً عملياً منضبطاً بالضوابط الشرعية. نريد أن تحول الأمة القرآن في حياتها إلى منهج حياة، في الإعلام، في التعليم، على شواطئ البحار، في السياسة الخارجية والداخلية، حتى في المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين. نريد أن نرجع إلى القرآن ليكون القرآن مرجعنا الأول قبل السنة. نريد أن نمتثل أمره ونجتنب نهيه ونقف عند حدوده. يجب أن نؤمن بمتشابهه وأن نعمل بمحكمه. يجب أن تدوي بيوتنا بالقرآن، ومصانعنا ومزارعنا ووسائل مواصلاتنا. يجب أن تحرص كل أسرة مسلمة على أن تخرج من بيتها على الأقل حافظا أو حافظة لكتاب الله جل وعلا. أريد أن نعيد الكتاتيب من جديد، فلتمتلئ قرانا بالكتاتيب المباركة، فلتمتلئ مساجدنا بمعلم القرآن وبأطفالنا وأولادنا الذين يحفظون القرآن. وأخاطب أهل الفضل في الأمة أن يفرغ كل رجل من أهل الفضل 10، أن يفرغهم تفرغا كاملا 10 من معلم القرآن ومحفظ القرآن، ليتفرغوا بلا أي عمل. عملهم الأشرف والأكرم هو أن يحفظوا أولاد المسلمين كتاب الله جل وعلا في الكتاتيب وفي المساجد مجانا، مجانا. ويتولى أهل الفضل إعطاء إخواننا من المحفظين أجورا كريمة، كريمة وافية كافية. الوالد يستعد أن ينفق كل ما يملك من أجل أن يتعلم ولده اللغة الإنجليزية، وأنا لا أقلل من شأن اللغة أبدا، بل أنا ممن ينادون بتعلم أولادنا للغات وبإبداع أولادنا في الهندسة والطب والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وكل مناحي العلم، أنا ممن ينادون بهذا. لكن أقول لماذا نبخل على معلم القرآن؟ لماذا لا نعطي محفظ القرآن ما يكفيهم ويغنيهم؟ ولست بصدد بيان الحكم الشرعي في جواز أخذ الأجرة على القرآن، فللعلماء في المسألة قولان، وقول الجمهور هو الراجح عندي وهو ما أدين به ربي جل وعلا. قول الجمهور أنه يجوز أخذ الأجر على القرآن، وأنصح إخواننا ممن يفرغون الوقت لتحفيظ القرآن أن يصححوا النية وأن يجعلوا الأجر في مقابل حبس الوقت حتى لا يحرموا أنفسهم أجر تعليم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخاطب الأمة أن تعيد الكتاتيب في البيوت وفي المساجد. أذكر وأنا طفل صغير في الثامنة من عمري في قرية متواضعة كنت قد أنهيت القرآن مع 26 طفلا في الثامنة. نريد أن نعيد للكتاب الآن مكانته ومكانه، وأخاطب القائمين على وسائل الإعلام أن يحترموا أهل العلم وأن يحترموا محفظ القرآن، وأن لا يظهروهم في صورة مبتذلة وفي صورة مقززة يشمئز منها الناس ويكرهها أولادنا وأطفالنا. وأخاطب المسؤولين في الأمة كلها أن يعودوا إلى القرآن ليحكموا كتاب الله جل وعلا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ففيه الهدى والنور وفيه سعادة الدنيا والآخرة، وما من شيء لأمور دنيانا وديننا إلا وقد حواه كتاب ربنا. فليرجع المسؤولون في الأمة إلى كتاب الله، لا من أجل عقد إذاعات للقرآن فقط، لا، بل ليتلى القرآن وليسمع القرآن وليطبق القرآن وليحول القرآن في حياة الأمة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة في كل جوانب حياتنا الدنيوية والأخروية. وأناشد وزير التعليم أن يجعل القرآن الكريم مادة أساسية من مواد أولادنا في المراحل الدراسية كلها، وليكن القرآن الكريم من ليكن القرآن أول مادة من المواد التي يوضع لها المجموع. ما يبقاش القرآن مادة غير أساسية ملوش مجموع، ما يؤثرش، الولد لن يقبل على القرآن. خليه يقبل على القرآن في المرحلة الأولى لأنه يخشى من الرسوب، وبعد ذلك يحببه الله جل وعلا في القرآن. لماذا لا تكون حصة القرآن في كل وسائل في كل مراحل التعليم من الصف الأول الابتدائي إلى الجامعة؟ لماذا لا تكون حصة القرآن الحصة الرئيسية الأساسية الأولى؟ وليبدأ الولد حياته ويومه الدراسي بكتاب الملك العلي. ليه؟ ليه القرآن مادة مش مادة رسوب ونجاح حتى يقبل أولادنا على القرآن؟ هذا هو الرد العملي أيها الأفاضل. أنا بتألم لما أسمع والدا من آبائنا إذا كان عنده ولد ذكيا ألمعيا، لا، الولد طفل صغير ماسك سماعة بيكشف على أبيه أو على أمه، الوالد فرحان يقول لك الولد ده كده شكله طالع دكتور. جميل، نحن في حاجة إلى الطبيب المسلم. الولد ماسك المفك والبنسة وعمال يكسر وربط يقول لك الولد ده كده مهندس. جميل، نحن نريد المهندس المسلم. إنما إذا لقى الولد غبي ولقى الولد أبله يقول لك أصله بتاع ربنا، أهو يطلع شيخ والسلام، الله، وكأننا لا ينبغي أن نقدم لربنا إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع، بل يجب علينا أن ننتقي أنبغ أولادنا وأزكى أولادنا لله. المؤمن الصادق الذي يعلم أنه يعيش لغاية وهي العبادة يوظف كل وسيلة من أجل هذه الغاية. أول ما زوجته تحمل يقول له اللهم إني أشهدك أني وقفت ما في بطن امرأتي لك يا ربي فاجعله محررا صالحا، كما قالت حنة بنت فاقود أم مريم: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فالمؤمن هو الذي يخاطب ربه ويناجيه: اللهم إني نذرت لك ما في بطن امرأتي محررا، أي من كل صور الشرك، وأوقفته كاملا لك يا رب فتقبله واجعله ممن ينصرون دينك وينصرون كتابك ويرفعون راية التوحيد والسنة. هذا هو الرد العملي أيها الأفاضل على هذه الحملة المشبوهة المسعورة. وأود أن أقول لن تكون هذه الحملة آخر الحملات، بل ستبقى الحرب على الإسلام وعلى رموز الإسلام، على القرآن وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة وعلى السنة وعلى العلماء. ستظل الحرب معلنة ضارية، لأنهم يريدون أن يسقطوا القرآن والسنة بإسقاط الرموز وبإسقاط من يحملون هذا المنهج المنير. فلتنتبه الأمة ولتستيقظ ولتشهد شهادة عملية بالحكمة والبصيرة والعلم والفهم، لأن أمة تنتظر من عدوها لا يمكن على الإطلاق أن تسود أو أن تقود. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بالتمكين للإسلام والمسلمين، اللهم اجعل القرآن في قلوبنا، اللهم اجعل القرآن في قلوبنا واجعله قائدا لنا إلى جنات النعيم. اللهم وألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا بالقرآن الظلل، واجعلنا بالقرآن من الفائزين، واجعلنا به عند النعماء من الشاكرين، واجعلنا بالقرآن عند البلاء من الصابرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اللهم ارزقنا العمل به يا أرحم الراحمين. اللهم اصبر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب لا تدع لأحد في هذا الجمع المبارك من إخواننا وأخواتنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بما تحبه وترضاه، ونحن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقم الصلاة من بيوت